يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبين يدي هذا الكتاب سنضع مقدمة نافعة إن شاء الله لطالب العلم، تكون توطئة لما يتعلق بعلم العقيدة وما ينبغي أن تؤسس عليه، وذلك في فقرات إن شاء الله تعالى تأتي. أولها التأكيد على أهمية دراسة العقيدة وعدم التفريط فيها، فإن العقيدة هي الأساس وهي الأصل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، في هذه السنوات العظام كان يؤسس العقيدة صلوات الله وسلامه عليه. ومن دلائل الحكمة العظيمة في التشريع الإلهي أن تأخرت معظم التشريعات إلى أن هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، مع أن بعض التشريعات التي شرعت في المدينة من أركان الإسلام، فتأخر تشريع صوم رمضان، وتأخر تشريع الحج، وتأخر تشريع الزكاة ذات الأنصبة، وتأخرت تشريعات كثيرة جدا، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه يؤسس على العقيدة. وهذا كله يؤكد على أهمية بناء الأمور على العقيدة. ولو تأملت الآن وضع الأمة لا تجد فترة عز وقوة للأمة إلا في حال قوة للعقيدة، ولا تجد فترة ذل ومهانة وتشتت وفرقة إلا في حال ضعف العقيدة، لأنها هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه ما بعده. وهذا يوجب على طالب العلم أن يعتني بأمر العقيدة ودراستها، وذلك يكون كما هو معلوم بالتدرج في علم العقيدة، بدءا من المتون المعروفة ووصولا إلى الأهم والأجل والأكبر، وهو التدليل على مسائل العقيدة. لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع أن يقول اعتقدوا كذا لأني أقوله، نهائيا كائنا ما كان، كما يأتي إن شاء الله. العقيدة في القرآن والسنة وفي إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا بد من العناية بدراسة علم العقيدة، مما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على شيء منه الآن بإذن الله. الأمر الآخر، هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، ويأتي الكلام بإذن الله تعالى أيضا في كلام الشيخ رحمه الله على أن كلمة أهل السنة ينبغي أن تضبط ويعرف الإطلاقان اللذان يطلقان ويراد بهما ثارة السنة العامة وثارة أهل السنة العامة وثارة أهل السنة الخاصة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. الأمر الثالث، ضرورة العناية بأدلة العقيدة، أدلة العقيدة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وعدم الاكتفاء بالمتون. فالمتون كما هو معلوم المراد بها ومقصد من صنفوها رحمة الله تعالى عليهم في الأساس يراد بها المرور على مسائل الاعتقاد التي عليها أهل السنة، ولهذا قد تخلو المتون قد تخلو من التدليل، لأن من صنف هذا المتن مراده من طالب العلم أن يعرف مسائل الاعتقاد إجمالا لينتقل إلى المرحلة التي بعدها، وهي التأسيس لهذه المسائل بربطها بالأدلة. وقد يوجد في المتون كما في هذا الكتاب المبارك، قد يوجد فيها تدليل وذكر آيات وأحاديث، لكن سترى إن شاء الله تعالى أن ثمة مواضع في هذا الكتاب لم يدلل عليها المصنف رحمه الله، لأن من شأن المتون الاختصار في العموم الأغلب أن تكون مختصرة، والغالب أنه لا يتوسع في المسائل فيها إلا لحالة معينة، كأن يحتاج إلى بيان مسألة أو الرد على بدعة نشأت في زمن المؤلف أو نحو ذلك، لكن الأصل أن مرادهم أن يمروا على مسائل الاعتقاد أو أن يصنفوا مثلا في مسألة من العقيدة، مسألة محددة من العقيدة يراد بيانها بجميع فروعها، كمسألة توحيد العبادة كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. معظم ما في كتاب التوحيد تركيز على تأصيل توحيد العبادة والتحذير من ضده وهو الشرك، وإن كان ذكر أشياء أخرى متعلقة أيضا بالأسماء والصفات والقدر وغيرها، لكن مراده الأساس هو توحيد العبادة. فينبغي أن يلاحظ هذا، وهو أهمية بناء العقيدة على التدليل من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يتعلق بهذا الكتاب بهذا الجزء، العقيدة الواسطية. الواسطية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى بلدة هي بلدة واسط، حيث طلب بعض أهل واسط من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتحدث عن العقيدة ويبينها، ولاسيما في زمن كان فيه اختلاج كثير واختلاف وظهور لكلام المبتدعة، فسميت باسم البلد الذي طلب الرجل أن تسمى، طلب الرجل من أهل واسط أن تكتب العقيدة له. حدث لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى امتحان، وتكالب أهل البدع عليه كما هو معلوم حتى سجن عدة مرات رحمة الله تعالى عليه، وكان مما ناقشوه في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية. لما طال النقاش بينه وبين المبتدعة، وكان معظمهم من الصوفية والأشاعرة، كان لهم صولة في تلك الفترة، فأراد الوالي أن يحسم النقاش ويقول: ابن تيمية على عقيدة أحمد بن حنبل، وأنتم على عقيدة الأئمة المتبوعين الآخرين، فهذا على عقيدة الشافعي، وهذا على عقيدة مالك، وهذا على عقيدة أبي حنيفة، وكل أحد يعذر الآخر. فأبى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: هذه العقيدة ليست عقيدة أحمد، بل هي عقيدة الأئمة كلهم، فإن مذهب أحمد، فإن مذهب السلف موجود قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالك والشافعي. يعني أبى هذه المحاولة من الحاكم أن يجعل نوعا من أنواع التقريب، بأن يقول: هذا على رأي أحمد بن حنبل، وأنتم على رأي الشافعي هؤلاء، وأنتم. قال: أبدا، هذا غير صحيح، الأئمة رحمة الله تعالى عليه ما على اعتقاد واحد، فكون الأمور تفهم بمثل هذه الطريقة هذا حسم غير صحيح، لأن معناه أن يقر ما عليه أهل الباطل وينسب لهؤلاء الأئمة الذين يبرؤون إلى الله تعالى مما أحدث المتأخرون، وإن انتسبوا لهم في باب الفقه. وهذه مسألة عظمت الفتنة بها، الحقيقة الفتنة عظمت جدا بهذه المسألة، حيث وجد من ينتمي إلى الأئمة رحمهم الله تعالى في المذهب الفقهي، ولكن اعتقاده على خلاف مذهب هؤلاء الأئمة. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الاستقامة، في الصفحة 13 إلى الصفحة 16، بين أن من المتأخرين من قلب المسألة وجعل السنة التي مدحها الأئمة وأثنوا عليها جعلها هي البدعة، وجعل البدعة التي عليها المتأخرين وذمها الأئمة جعلها هي السنة التي مدحها الأئمة، ولهذا يسوقون كلام الأئمة في مدح السنة كأنه مدح لبدعتهم، ويسوقون كلام الأئمة في ذم البدعة ويحولونه إلى السنة. هذا الحقيقة أنه من التلبيس على عباد الله، ولكن الشأن فيه كما قال ابن القيم رحمه الله: من حرف النص العظيم فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. الذين حرفوا نصوص القرآن والسنة لا يصعب عليهم أن يأتوا بتحريف على الأئمة رحمهم الله تعالى. فالحاصل أنه ينبغي أن يضبط أن اعتقاد الأئمة رحمهم الله تعالى على مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وأن القول بأن فرقة من الفرق كالأشعرية مثلا على مذهب الشافعي غير صحيح أنبتة، هذا غير صحيح ولا يليق أن يقال. بل الشافعي رحمه الله تعالى اعتقاد مضبوط وموجود في كتابه العظيم الرسالة، وفي كتابه الأم، وفيما روي عنه بالأسانيد الثابتة، اعتقاده واضح جدا، هو نفس اعتقاد السلف بلا ريب. وإنما نبل هؤلاء الأئمة وارتفعوا بلزومهم لما عليه السلف رضي الله عنهم. فينبغي أن يلاحظ هذا، أن الأئمة يتناقشون ويختلفون في مسائل الفقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم قبلهم يختلفون، أما الاعتقاد فلا يصح فيه الاختلاف، الاعتقاد هو اعتقاد السلف كما قال شيخ الإسلام. فإن مذهب السلفي كان موجودا قال قبل أن يخلق الله أحمد ومالكا والشافعية وأبا حنيفة. ولهذا قال في موضع نفيس جدا رحمه الله، قال لم يأخذ أهل السنة من أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد. لا شك في هذا، لا إرتاب طالب العلم في هذا، نحن لا نأخذ العقيدة لا من أحمد ولا من غير أحمد، مستحيل أن تأخذ العقيدة من أحمد بن حنبل، العقيدة قبل أحمد بن حنبل، نبل أحمد ونبل الشافعي ومالك والسفيانان والبخاري ومسلم وأمثاله، نبلوا لأنهم استمسكوا بهذا السلف الصالح، ولو جاءوا بعقيدة على خلاف عقيدة السلف لكانوا من المبتدعة وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالاعتقاد لا شك أنه مؤسس على طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي ينبغي أن يقرر. ولهذا قلنا إنه ينبغي أن يعرف في المتون وأن يدلل عليه حتى يكون طالب العلم على بصيرة. ومن أكثر ما ننبه عليه ونحرض طلبة العلم عليه أن يستفيدوا ويقتنوا الكتب العقدية المسندة، الكتب التي تروي الاعتقاد عن السلف، فيروي لك المصنف بسنده العقيدة عن الصحابة، ويروي بسنده العقيدة عن التابعين، حتى تؤسس تأسيسا صحيحا. لأنه لو قال لك قائل هذه العقيدة الواسطية ابتدع فيها ابن تيمية بدعا لا أساس لها وقال إنها من كلام السلف، كيف ترد عليه؟ تقول الاعتقاد قبل ابن تيمية كما أنه قبل أحمد وقبل مالك وقبل الشافعي، فأروي لك الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول بعد القرآن قطعا، وأروي لك أن هذا هو الاعتقاد عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام قبل أن يوجد ابن تيمية، ثم تأخذ الواسطية وغير الواسطية وتجعلها منظرة على طريقة السلف الصالح، فتجد أن العقيدة الواسطية على نفس ما عليه السلف الصالح، وهذا يحتاج منك إلى العناية بالكتب المسندة العقدية. ومن أنفسها كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله تعالى، والشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال وأمثالهم، وهكذا أيضا ما يتعلق بعقيدة الأئمة كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود، أين نجد عقيدتهم؟ نجد عقيدتهم في كتبهم هم. فإذا أردت أن تعرف عقيدة البخاري رحمه الله تعالى في القدر انظر كتاب القدر في صحيح البخاري، عقيدته في التوحيد انظر كتاب التوحيد في صحيح البخاري، عقيدته في الإيمان انظر كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وهكذا ما يتعلق بأبي داود، ما يتعلق بابن ماجه رحمه الله وغيرهم، تعرف عقيدتهم من خلال تراجمهم التي ترجموا عليها الترجمة الدالة على أنهم على طريقة أهل السنة. فتتأسس هنا تأسيسا كبيرا حاصله أن هذه العقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبناء عليه فإن أهل السنة لا ينتسبون في هذا الزمن ولا ما بعده ولا ما قبله، لا ينتسبون إلا إلى السنة. فأهل السنة ينتسبون إلى السنة، ولهذا التسميات التي يتسمى بها أهل السنة إذا تأملتها تجدها تسميات غير ضيقة، فاسمهم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أي أنهم يرجعون في هذا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الأثر المأثور، أهل الحديث حديث معروف، أهل السنة أيضا السنة واضحة، فلا يتسمون باسم غير السنة والجماعة، وهذا أمر مهم جدا للمسلمين وبخاصة اليوم، لأن هذا الأمر كان جليا واضحا في من قبلنا، لكن اختلف الحال، ولا سيما في فترات الغربة التي تحل بالأمة في آخر الزمان، ووجود من يحاول أن يجتهد هنا وهناك ليجمع الأمة على درب يرى أن فيه شيئا من سعادتها ونجاتها، فيقال لا تجمع الأمة إلا على السنة، وليس لأحد أن يجعل تحزبا ضيقا يجمع عليه الناس، لأن غيرك سيفعل نفس الشيء، فيكون ها هنا تحزب وهنا تحزب وهنا تحزب، فتتقطع الأمة بدلا من أن تتفق. أما إذا جمعت الأمة على السنة فالسنة جامعة تجمع الجميع، لكن إذا ابتغينا بهذه التحزبات الضيقة فلا شك أن في هذه الحالة نضر من حيث قد نظن أننا ننفع، شك أن بعض الناس يظن أن هذه الطريقة تنفع، لكن الواقع أنها تضر، ولهذا لا نرتضي أي تسمية سوى التسمية بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فادعوا المسلمين بما سماهم الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث هذا صحيح، رواه أحمد والترمذي والنسائي. انظر ماذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فادعوا المسلمين بما سماهم الله، المسلمين المؤمنين عباد الله. بما تتميز هذه التسميات؟ لأنها جامعة، تسمية على الإسلام، تسمية على الإيمان، تسمية على العبودية لله عز وجل. ولهذا كان السلف يؤكدون على أمر التسمية وأن ينتسب المسلمون إلى الإسلام وإلى السنة. فلما سئل أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: من السني؟ من هو السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. هو من أهل السنة، فإذا ذكر الهوى الفلاني أو الهوى الفلاني لا يتعصب لشيء منها. سئل الإمام مالك رحمه الله: من أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به. لأن كلمة أهل السنة كافية في التعريف، لكن تريد أن تكون من أهل السنة وتتسمى داخل أهل السنة باسم، كلمة أهل السنة كافية إن وعيت عظم قدر هذا الاسم. وسئل رحمه الله تعالى: ما السنة؟ السؤال الأول: من أهل السنة؟ السؤال الآن عن السنة، ما السنة؟ قال: ما لا اسم له، ما لا اسم له إلا السنة. تريد أن تعرف ما هي السنة؟ السنة هي السنة، ما نستطيع أن نعرف السنة إلا بالسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا لكلام مالك: يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل بلغه أن أناسا من المسلمين تداعوا إلى الحلف فيما بينهم، أرادوا أن يجعلوا مثل الحلف، فكتب رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه بنعمة الإسلام ووجوب التآخي على الإسلام وحده وترك التداعي إلى أي حلف سواه، وقال رحمه الله تعالى: وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حصنا أو دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، تحذيرا بعد تحذير وتذكيرا بعد تذكير، وأشهد عليهم الذي هو آخر بناصية كل دابة والذي هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. يقول: لا تتداعوا فيما بينكم إلى أحلاف ضيقة، سلف الإسلام والسنة هو الذي ينبغي لزومه، بحيث يكون الخارج عن هذا الإسلام خارج إلى الكفر أو الخارج عن السنة يكون خارجا إلى بدعة. لكن إذا قلت أنا من أهل السنة وليسم، وقال غيرك أنا من أهل السنة وليسم، تقطعت السنة وضاعت الناس في هذه السبل. ومن نفيس الآثار الواردة في هذا الباب أن مطرف بن عبد الله وهو من كبار التابعين وأبوه الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، مطرف كان في يأتي مجلس زيد بن صوحان وفيه علم ووعظ، جاء إليهم مرة وإذا بهم قد كتبوا كتابا فيما بينهم قالوا فيه، واسمع ما قالوا، ما قالوا إلا كلاما حقا: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، كل هذا متفق عليه بين المسلمين. لكن قالوا: من كان معنا كنا وكنا له إلى آخره، من كان معنا. يقول: وكانوا قريبا من 30، فمروا بالكتاب يقولون لكل حاضر: تقر بهذا؟ فيقول: نعم. ثم الذي بجانبه: تقر بهذا؟ فيقول: نعم. حتى أتوا إلى مطرف، وكان غلاما وهو أصغر الموجودين، فقالوا: تقر بهذا يا غلام؟ فقال: لا. استعظم هذا الكلام، الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، كيف يقول هذا الصبي لا؟ فقال زيد: لا تعجلوا على الغلام، لا تستعجل حتى يتأكد، ينظر ماذا يريد. ما تقول يا غلام؟ قال: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد. يعني شعروا مع أن مطرف رحمه الله تعالى هو أصغر الموجودين وكان غلاما خاطبون: ما تقول يا غلام؟ لكن من طلب الحق لا يكترث هل أتاه الحق من طريق غلام أو من غيره. إذا أحدث مثل هذا في 30، ثم أحدث في 40 كتاب آخر، ثم أحدث في مثلهم كتاب آخر: من كان معنا كنا معه، ومعنى ذلك أن من لم يكن معنا نكون ضده، هذا المعنى. قال: يكفيني العهد الذي أخذ الله تعالى علي، يسعني يسعكم يسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. قال: فرجعوا من عند آخرهم أدركوا أن ما صنعوه غير صواب وليس بسليم. فهذا ما نؤكد عليه. غرض السلف أن يكون المسلمون أمة واحدة، لا تخرق هذه الأمة بهذه التحزبات الضيقة ولا بهذه الدعوات والانتماءات، بل يلزمون جماعة واحدة ويصبرون على ما يوجد في الجماعة من الخلل والمنكرات مع السعي في إزالتها والإنكار على أصحابها داخل نطاق الجماعة. فالمسلم الموفق كالغيث، حيثما وقع نفع. فتجد مصداق هذا متى؟ إذا توفي طالب العلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وجدت فراغا كبيرا جدا قد خلفه. لما؟ لأنه كان يعلم جاهلا، يذكر غافلا، ينكر منكرا، يأمر بمعروف داخل الجماعة. فتكون داخل الجماعة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر داخل الجماعة، التي قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فيصبر على الجماعة، معلوم أن الجماعة قد يوجد فيها ظلم ويوجد فيها تعدي ويوجد فيها ما أخبر عليه الصلاة والسلام من الأثرة الاستئثار بالشيء العام يستأثر به، من لا يحل له أن يستأثر به لأنه أمر عام. فأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر ولزوم الجماعة مع وجود هذه الأثرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الذي تكرهونه من يلجئ في الجماعة، أنت الآن في الجماعة تلاحظ أشياء تبغضها من منكرات ظاهرة، وبعضها عسر إنكاره، وبعضها تجذر وتعمق، وبعضها يتكرر. المؤمن الذي يخاف الله يكرهها ويخاف من عاقبتها أن يعاقب بسببها، لكنك تنكرها داخل الجماعة. هذه الأشياء التي تنكرها وتكرهها ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لو أنها والعياذ بالله صارت فرقة، الوضع في الفرقة أسوأ من هذه الأشياء التي تكرهها، لأن الفرقة شر وعذاب. فهذا مما ينبغي أن يلاحظ وأن يحرص عليه، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم حكيما عاقلا. هذه التحزبات أيها الإخوة التي وقعت في الأمة، هي وقعت في الأمة منذ مدد طويلة، ومن دعوا إليها غلفوها بغلاف من الحرص على الأمة والدأب. فينبغي أن يكون طالب العلم حكيما عاقلا، ينبغي أن يحرص على انتشال هؤلاء الذين وقعوا في التحزب بطريقة العقلاء، بطريقة الحكمة، لأن هذه التحزبات قد ضربت جذورها في أنحاء الأمة. فلا تتصور أنت أنك ستزيلها بكلمتين أو بثلاثة أو بكتاب أو بكتابين. تحتاج في مثل هذه الأمور إلى شيء من الصبر والتأني. واعلم أن من طبيعة من يتحزب أن الحق يضيق عنده حتى لا يراه إلا داخل حزبه، فليس من السهل أن تزحزحه إلا بشيء من الحكمة والتأني. ولهذا بعض من يقاومون بالتحزب ليتهم لا يقاومونه، لأنهم لا يزيدون المتحزبين إلا عنادا وإصرارا، لأنهم غير حكمة، ما أعطوا حكمة، فليتهم كفوا وتركوا مثل هذه المجالات للحكيم الذي يحسن التعامل مع هذه الأمة. هذه الأمور أيها الأخوة التي تجذرت في الأمة وتعمقت ينبغي أن تزال بنوع من الحكمة. وخذ هذا المثال، لأن من طبيعة الشاب الفوران، ومن طبيعة الشاب أنه إذا أحب الأمر أنه يصر عليه إصرارا، فإذا أتيته بعنف أتاك بأعنف وأعنف. من طبيعته أصلا أنه من طبيعة الشاب أنه عنف، وأنه بعيد عن الحكمة وعن البصيرة. فإذا وجد من لا يتعامل معه التعامل الحكيم فإنه قد يزيد عنادا. ومقصود المنكر للمنكر مهم جدا فيما يطلع الله عليه في قلبه. التحزب منكر، لكن نقصد هذا الذي يقاوم التحزب ما هو؟ ينبغي أن يكون قصده بيان الحق والرفق بهؤلاء لينتشلوا، لا أن يكون قصده أن يفرغ كلمات يصيح بها ويتلفظ بها ثم يذهب، ثم تكون كلماته هذه مثل السم الزعاف، كلمات غير مضبوطة، كلمات بعضها فيها تعدي على حدود الشرع إلى حد استخدام الألفاظ المحرمة شرعا والتي فيها نوع حتى من التدني، والعبارات التي وصلت إلى حد التسفل. هذا ليس علاجا، هذا بمثابة سكب البنزين على النار. هؤلاء لا يحسنون وغير موفقين. ولهذا انظر إلى تعامل أهل العلم الراسخين كيف أن في دعوتهم شيء من الرحمة. كل من وقع في خطأ، في معصية، في بدعة، فينبغي أن تلاحظ أمر الرحمة فيه، لأن بعض هؤلاء وقعوا فيه، ولا سيما أقصد في مجال البدع، وقعوا فيها يظنون أنهم على سبيل صحيح. فإذا أتاهم الحكيم الموفق المسدد لا شك أن ذلك أدعى لأن يستجيبوا. فإن لم يستجيبوا فإنه يقيم الحجة عليهم. أما الصراخ والعويل والألفاظ النابية هذه أخوة لا تنفع، لا تبني، وليست من الهدي السليم الصحيح. ولهذا أضحت هذه المسائل بمثابة النار المشتعلة، بغي أن تطفئ هذه النار بهدوء بتعقل. ولو جربت أسلوب الحكمة والرزانة وأسلوب نقل كلام السلف، هو الذي نؤكده على طلبة العلم، انقل كلام السلف، انقل مثل هذه العبارات التي قلنا، أثرها كبير جدا، لأن السلف الأمة مجمعة على أنه محل التقدير والرفعة. فتنقل هذا الكلام عن السلف وتترفق بالخلق، الشباب بحاجة إلى شيء من الرفق. ومن أنفس ما مر من تعامل السلف رضي الله عنهم مع الشباب أن صلة بن أشيم رضي الله عنه كان من العباد المشاهير، ورجل طاعن في السن كبير، مر أحد الشباب بأصحاب صلة وهو مسبل إزاره يسحبه، فأراد أصحاب صلة أن يتلفظوا عليه وأن ينالوه بألسنتهم، فقال صلة اتركوه أنا أكفيكم. فذهب إليه هذا الرجل المسن الكبير وقال له أحد العبارات: يا ابن أخي لي إليك حاجة، أنا عندي حاجة، أنا عندي طلب. فقال الشاب: نعم، وما هي؟ قال: أن ترفع إزارك. فقال الشاب: نعم وكرامة عين، يعني أبشر. ورفع الرجل إزارك، فرجع صلة وهذا الشاهد إلى أصحابه فقال: هذا أحسن مما لو تناولتموه بألسنتكم فتناولكم بلسانه، يعني أنتم إذا شتمتموه وسببتموه سيسكت سيعطيكم أضعافه، وإذا كنتم طلبة علم قد تتناولونه بعنف ولكن بألفاظ قد لا تكون نابية فسيعطيكم أنتم ألفاظ نافية. فهذا الذي ينبغي في مجال التعامل. هناك تغرير كبير بالشباب، وهناك سنوات طويلة جدا مرت على هؤلاء الشباب قل أن يسمعوا فيها شيئا مما ينبغي أن يسمعوه من أمر التحزب، ووجوب أن تجتمع في الأمة على جماعة، فحتى توصل هذا الصوت أوصله بحكمة وأعرضه بأحسن ما يكون من العرض، لأن الحق قوي في ذاته، هو قوي، فينبغي أن يحمل في طبق نظيف وفي أسلوب سليم حتى تتقبله النفوس. أما إذا حمل الحق في أسلوب سيء فهو كالطعام اللذيذ الذي يوضع في طبق متسخ، فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يترفق بالناس وأن يسعى إلى إزالة مثل هذه الأمور بالروية وبالحكمة. وكل من جرب عرف الفرق، كل من جرب هذا الأسلوب أو هذا الأسلوب يجد الفرق كبيرا جدا في الناس، فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يتق الله سبحانه وتعالى، أن يحرص، يحرص طالب العلم، يحرص الداعي إلى الله على لا تكون المسألة كلمات يعبر عنها ويخرج ما في مكنونه ويمضي، لا، لا بد أن تسبق هذه الكلمات بنية صالحة ومقصد أن يهدي الله عز وجل هؤلاء الذين زاغوا عن السنة سواء في بدعة أو في جانب تحزب أو غيره، أن يهديهم الله تعالى، يكون هذا هو القصد. ثم الأسلوب، الأسلوب المتناسب مع الداعي إلى الله تعالى الذي يعلم أن مثل هذه الأمور تخفى على كثير من الناس، كثير كثير من الناس تخفى عليهم، فيحتاج إلى عرضها، العرض السليم. وأما الوضع الحالي بهذه المنازعات وبهذه الألفاظ النابية التي أضحكت على أهل السنة في الروافض والليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى، فهذا ليس أسلوب العقلاء، ليس هذا من أساليب العقلاء ولا من أساليب العلماء. الأمر الخامس: معلوم أن العقيدة هي أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالاعتقاد عندهم واحد بلا شك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه دعوة تعم جميع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفصل الله في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما الذي طلبه الأنبياء من قومهم وما الذي رد به قومهم عليهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الرسل هي التوحيد عليهم صلاة الله وسلامه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو العقيدة والتوحيد، متفق عليه من جميع عند جميع الأنبياء. لا يمكن أن تجد عند نوح عقيدة تخالف العقيدة التي عند إبراهيم أو عند موسى أو عند محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، كلهم في جانب العقيدة لا شك أنهم متفقون. وأمهاتهم شتى، يحل في شريعة هذا النبي ما يكون حراما في شريعة غيره، يجب في شريعة هذا النبي ما لم يكن واجبا في شريعة غيره، وهي الأحكام تتفاوت. أما العقيدة فمن المحال أن تتفاوت العقيدة، العقيدة واحدة. هذا قال ابن القيم رحمه الله: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. فالدين في جانب العقيدة واحد، ولهذا الذي يوفق للعقيدة الصحيحة تكون عقيدته هي عقيدة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهي التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا خولفت هذه العقيدة من قبل الألوف والملايين فلا يكترث الموفق للعقيدة الصحيحة، بل يحنف أي يميل عن جميع الباطل، وهذا الذي سمي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا مائلا، لأن الحنف هو الميل، مائلا عن دروب الشرك وعن الباطل، لأنه كان على صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام هنا ركز رحمه الله تعالى في الواسطية كثيرا جدا على جانب التوحيد، وإن كان ذكر رحمه الله القدر وذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر مسائل أخرى، لكنه ركز على التوحيد كثيرا جدا، وبالذات توحيد الأسماء والصفات، وسنذكر إن شاء الله تعالى كلاما عنه الآن. نقول فيما يتعلق بالتوحيد: تعريفه هو إفراد الله بما يختص به، هذا هو التوحيد، إفراد الله بما يختص به. وما الذي يختص الله تعالى به؟ يختص بأمور ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا ما هو الشرك؟ ما الشرك؟ الشرك تعرفه إذا عرفت تعريف التوحيد. فإذا كان التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، الشرك هو جعل شريك مع الله تعالى فيما يختص به. فمن جعل لله تعالى شريكا في الربوبية فعنده شرك في الربوبية، ومن جعل الله شريكا في الألوهية فعنده شرك في الألوهية، ومن جعل الله شريكا في الأسماء والصفات فعنده شرك في الأسماء والصفات، وقد يجعل شركا عياذا بالله في هذه الأمور الثلاثة. لكن الغالب والأكثر هو وقوع الشرك في الألوهية، فإن كفار قريش ومن قبلهم من أعداء الرسل من الواضح جدا في نصوص القرآن أنهم كانوا يقرون أن الله هو ربهم، دل على هذا نصوص كثيرة، نصوص كثيرة، كقوله تعالى في أكثر من آية: ولئن سألتهم، ثم يسألون عن أمور الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذه الأسئلة يجيبون عليها بجواب واحد: أن الذي إليه هذا هو الله وحده لا شريك له. فعندهم إقرار الربوبية لكن عندهم شرك في العبادة. ولهذا قد يوجد عند المشرك شرك في جانب مع الإقرار بجانب آخر من جوانب التوحيد، فيقال لا بد أن يكون موحدا في هذه الجوانب الثلاثة وإلا فعنده شرك. وأشهر الشرك الذي وقع وأكثره هو الشرك في جانب العبادة، والذي لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وإلا فالأمم مقرة بالله عز وجل، ومن زعم أنه جاحد للربوبية فهو كاذب. ولهذا قال موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت تعلم، تقول ما علمت لكم من إله غيري، تقول وما رب العالمين، لكن أنت تعلم كذبك، وأن الرب سبحانه لا يمكن أن يكون محل الجحد. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال تعالى في الآيات، قال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالأمم مقرة بالربوبية، وإنما كان الشرك في العموم الأغلب في جانب توحيد العبادة. شيخ الإسلام هنا رحمه الله ركز على جانب الأسماء والصفات، وذلك أن جانب الأسماء والصفات قد وقع فيه إفراط وتفريط ككثير من مسائل العقيدة، كثير من مسائل العقيدة يقع فيها إفراط أو تفريط، وهذا إن شاء الله سيأتي في أثناء شرحنا للكتاب. لما انبعث في الأمة مجموعة من الضلال والزائغين لما كثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغير المسلمين، حصل ما هو حاصل اليوم من دخول بعض من ليسوا من أهل العلم في مناقشة أهل الكفر، والكفار أنواع الذين فتحت بلادهم، منهم من لا يقر بالربوبية بالنبوة كالبراهمة الهنود وأمثالهم، ومنهم من هو على دينه في الأوثان، ومنهم من هم يهود، ومنهم من هم نصارى، وكثير منهم أيضا ولا سيما في الجهات في جهات الهند ونحوها لديهم جملة من الطقوس والعبادات التي عرف بها الآسيويون في جهات الهند ونحوها، مجموعة من العقائد الزائغة. هؤلاء لا يصلح لا سابقا ولا لاحقا أن يدخل في مناقشتهم إلا من هو من أهل العلم، فدخل في مناقشتهم من ليسوا من أهل العلم، فانتقلت جملة من عقائد هؤلاء القوم انتقلت إلى المسلمين على يد أناس من هذه الأمة، وإلا فأولئك القوم عقائدهم وكفرهم وشركهم كانوا فيه منأى، وكان ما يؤخذ عليهم أيضا ألا يظهروه، لأن أهل الذمة يلزمون بأن لا يظهروا كفرهم، فكانت أمورهم بمعابدهم وفي وسط بيوتهم لا يظهر منها شيء، فجاء من لم يوفق فصار يناقشهم وليس من أهل العلم، كما هو حاصل الآن من بعض من يناقشون إما ملاحدة أو رافضة أو غيرهم وليس من أهل العلم، وهذا غلط وسنة فاسدة، لا يصلح أن يناقش هؤلاء إلا من لديه علم، لأنه إذا ضعف وهو متسمن بالسنة ويدافع عن السنة أضعف الحق، مع أن الحق في نفسه قوي، لكن هذا لما حمله وكان كما قيل السيف بواردة، فلما كان حامل هذا السيف يحمله حمل الضعيف أثر في الحق، ولهذا لا يتحل المناقشات هذه بتاتا ولا المناظرات إلا لمن لديه علم وقليل ما هم، لأن أثرها خطير جدا، لأن ينتقل من خلال هذه المناظرات ومن خلال هذه المناقشات ينتقل إلى المناقش نفسه إذا لم يكن من أهل العلم، أو إلى من يسمعون ينتقل بدع وضلالات لا يجاب عنها فتتغلغل في الناس، وهذا ما حصل. كان السلف رضي الله عنهم يعتنون بأمر توحيد الأسماء والصفات لأن الخلل وقع فيه، وينبغي أن يلاحظ طالب العلم أمرا مهما نبه عليه أهل العلم، لماذا لم توجد مصنفات عند الأئمة في التحذير من الشرك، شرك العبادة؟ السبب بكل سهولة أنه ما كان موجودا، ما كان في الأمة من يأتي يطوف على القبور ويهتف بأسماء أصحابها، في الأمة ما كان فيها هذا، لكن جاءت أكثر الإشكالات من خلال المسائل العلمية، أما المسائل العملية التطبيقية في العبادة وفي غيرها هذه الأمة على التوحيد، والنماذج كثيرة جدا قد يطول بنا المقام لو بيناها، لهذا تجد المصنفات تجدها انصرفت إلى الكلام على توحيد الأسماء والصفات، فصنف ابن خزيمة مثلا رحمه الله كتاب التوحيد وصفات الرب وركز فيه على توحيد الأسماء والصفات كثيرا. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ختم الصحيح بكتاب التوحيد، إذا تأملت أكثر أبواب كتاب التوحيد تجدها في الأسماء والصفات، فلماذا ركز الأئمة رحمه الله تعالى على هذا النوع من التوحيد؟ لأن الشرك ما كان موجودا أصلا في زمنهم، وكان المسلمون على التوحيد في الجانب العملي، لكن حصل الخلل والإشكال في جانب الأسماء والصفات. على يد من؟ اضبط هذا الاسم لتعرف من أين أتت الجناية على توحيد الأسماء والصفات، وما الذي عمله المسلمون لما حصلت هذه الجناية. جاءت هذه الجناية على يد الجعد بن درهم. الجعد هذا كما يقول شيخ الإسلام كان يعيش في بلدة اسمها حران، كان يعيش فيها كثير من الفلاسفة والصابئة الذين كانوا على دين المشركين. مذهبهم أن الرب تعالى ليس له إلا صفات سلبية أي منفية أو إضافية. الجعد نشأ في هذه البيئة الفاسدة، ولذا صدرت منه أول مقالة لرجل ينتسب للأمة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول إنه مسلم صدرت منه هو أول مقالة فيها نفي للصفات. أما قبله فلم يكن هناك ولله الحمد من ينفي الصفات لا قطعا لا من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنه. ومع أنه وجدت بدع إلا أنه لم يعني الخوارج وجدوا زمن عثمان رضي الله عنه زمن علي رضي الله عنه. لكن كما قال شيخ الإسلام أولئك الخوارج ما كان عندهم إشكالات في أبواب الصفات الأخرى في أبواب العقيدة الأخرى مثل القدر مثل النبوة مثل الأسماء والصفات. المسلمين عموما سواء من كانوا على السنة أو من خرجوا عن السنة إلى بدعة أخرى كانوا على إثبات الصفات حتى نبغ الجعد ابن درهم. لهذا قال الدالكائي رحمه الله تعالى بعد أن ساق عن أكثر من 500 من علماء الأمة تكفير من قال إن القرآن مخلوق قال اللالكائي ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم سنة 22 ثم جهم بن صفوان سنة 22 يعني 100 هذا المقصود. جهم بن صفوان هذا هو الذي تنسب له الجهمية النفاة تسمع كثيرا كلام السلف أصحاب الجهم الجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان. هؤلاء الجهمية نفوا صفات الرب تعالى لأن مقالة الجعد بن درهم قد تلقاها عنه تلميذه الجهم بن صفوان وبئس الشيخ وبئس التلميذ كلاهما فاسد العقيدة. اصطلح السلف على تسمية من نفى شيئا من الأسماء والصفات تسميته بالجهمي نسبة إلى الجهم. ومن هنا أدخل السلف المعتزلة في الجهمية مع أن المعتزلة خصوم للجهم بن صفوان في أبواب أخرى كالإيمان والقدر بجامع ما بين الجهم بن صفوان والمعتزلة من نفي الصفات. فلما كان أصل مقالة نفي الصفات من الجهم بن صفوان أخذها عن شيخه الجعد بن درهم نسب من نفى الأسماء والصفات إلى هذا المبتدع فصار من ينفي الأسماء والصفات يسمى بالجهمي. إذا لم يعرف في الأمة أحد نفى الصفات قبل الجعد شيخ الجهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول من حفظت عنه مقالة أن الله ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك يعني من عقائد الزائغين في الأسماء والصفات هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. أصل مقالة الجهم بن صفوان أخذها من شيخه هذا الجعد بن درهم. الجهم بن صفوان أثر في الفرق وهو عجيب جدا أثر في الفرق حتى في خصومه وتجد مقالات الجهم بن صفوان هذا عند المعتزلة عند الشيعة عند الإباضية عند الزيدية عند الأشعرية عند الماتريدية عجيب شأنه جدا لم يسلم من مقالاته الباطلة إلا أهل السنة ولله الحمد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجهم بن صفوان وفي تأثيره في الفرق فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن ما سلم من مقالاته أحد. لهذا الآن تقرأ في عقيدة فرقة من الفرق تقول هذه أصلها من الجهم بن صفوان لأنه جمع الشر كله كما قال أهل العلم فهو في الأسماء والصفات من النفاة في جانب الإيمان من غلاة المرجئة في جانب القدر من غلاة الجبرية وأثرت هذه المقولات هذه في الطوائف فمنهم من تأثر به في القدر منهم من تأثر به في الإيمان منهم من تأثر به في الأسماء والصفات فصار تأثيره بالغا. الجعد بن درهم لاحظ وهب بن منبه رحمه الله وكان شيخا له وهب منبه في حلقته كان يتردد عليه الجعد بن درهم لاحظ أن هذا التلميذ الفاسد الذي نشأ كما قلنا في بلدة فيها هذا الخلل العقدي لاحظ أن عنده عدم رضوخ للنص وأنه متمنع في إثبات الصفات فقال له رحمه الله يقول وهب المنبه ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك يعني كف عن هذه الأسئلة إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك وأن له عينا ما قلنا ذلك وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. يقول نحن أنت حين تتمنى وتقول أنا لا أثبت لله اليد، نحن حين أثبتنا اليد لله عز وجل هل أثبتناها إلا من كلامه تعالى؟ ما قلنا ذلك، من قلنا من تلقاء أنفسنا، بل قال الله لما خلقت بيدي فأثبتنا، قال الله تعالى وإن تصنع على عيني فأثبتنا، فنحن ما أثبتناه من تلقائنا، إني لأظنك من الهالكين. وتحقق فيه ما قال رحمه الله، فإن الجعد بن درهم أفتى أهل العلم بقتله، وقتل يوم عيد الأضحى وضحي به تضحية كما يضحى ببهيمة الأنعام، ذبحه خالد بن عبد الله القسري، وكان فعله هذا بفتوى أهل العلم رحمهم الله، لأن الجعد هو أول من فتق في الأمة هذا البلاء. الجهم بن صفوان تلميذه كما قلنا تلقف هذه المقولة. ما الذي ميز الجهم بن صفوان؟ ما ميزه علم؟ قال السلف لم يكن الجهم بن صفوان من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة، حتى ما كان يجالس أهل العلم. إذن كيف انتشرت مقالته؟ قالوا كان صاحب لسان كما هو حاصل الآن، من أناس ليس عندهم علم شرعي، بل لم يدرسوا علم الشريعة، ولهم تأثير كبير للأسف في الأمة، تأثير إعلامي، رجل يؤثر هذا التأثير الكبير ويتبعه جموع غفيرة من الناس وهو ليس من أهل العلم. ما الذي جعله يسحر هؤلاء الناس؟ لسانه، اللسان له تأثير كبير. هكذا كان الجهم بن صفوان، فتأثر بهذه البلايا وبهذه الأباطيل، تأثر به كثير، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله، ذكر قبله الإمام أحمد، ما يدلك على جهل هذا الرجل بالعلم، أنه ناظر طائفة من كفرة الهند يدعون السمنية، وهذا لما قلنا إنه يدخل في المناظرات هذه من ليس من أهل العلم، فلما ناظروه شك عياذا بالله لأنه جاهل، وترك الصلاة 40 يوما، شاك كان بالله، نسأل الله العافية. قال أهل العلم فنحت الشيطان في هذه الفترة التي ترك فيها الصلاة، نحت اعتقاده، ثم خرج باعتقاده الخبيث المبني على دليل يسمى دليل الحدوث، وانتشر هذا الدليل وأثر، ولا يزال تأثيره إلى اليوم في الطوائف الضالة، وهو الذي جرد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ونحن من قبله ومن بعده الرد عليه. فلذلك ركز السلف رضي الله تعالى عنهم على هؤلاء الذين صاروا ينفون الصفات وصنفوا المصنفات في الرد عليهم، ومن أشهر من رد عليهم الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي ورد على الجهمية وغيره من أهل العلم، ومن أكثر من توسع في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بأمر الذين زاغوا في الصفات إلى النفي والتعطيل. قابلهم مسلك آخر وهو مسلك باطل ثاني، وهو مسلك من بالغوا في الإثبات، أولئك النفاة بالغوا في النفي حتى نفوا ما أثبت الله، المشبهة بالغوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي وقعت في كثير من مسائل الاعتقاد، أن يكون فيها إفراط من جانب ويكون فيها تفريط، وهذا كثير. فالرافضة فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا مبالغة قبيحة جدا حتى رفعوهم إلى مقام الربوبية. الخوارج عكسهم، أساءوا جدا في سادة من سادات آل البيت كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم، وبالغوا فيهم المبالغة المنكرة حتى كفروا عليا وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء بالغوا مدحا وهؤلاء بالغوا ذما، وهكذا في جانب القدر تجد الجبرية وعكسهم القدرية، في جانب الأسماء والصفات تجد المعطلة وتجد المشبهة. لهذا صار هذا البلاء في كثير من مسائل الاعتقاد، ولو تأملت مسائل الاعتقاد لوجدتها على هذا النحو على هذا الحد، تجد من يبالغ يمنة ومن يبالغ يسرة ويتركون الوسط السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه، كلاهما خرجا من بلدة واحدة، جهم من المعطلة، مقاتل عكسه من المشبهة، لا يثبت فقط، يثبت ويبالغ في الإثبات حتى يشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. هذا الصنيع في رد البدعة ببدعة مقابلة هو صنيع السفهاء وليس صنيع العلماء. البدعة ترد بالسنة، ما ترد البدعة بأن تنظر ماذا قالوا فتقول بضده، هذا يزيد الشر، لأن البدعة إذا وجدت يرد عليها بالسنة. أما أن تأتي بدعة فتقابلها بدعة أخرى في جانب آخر ويتقابل هؤلاء المتهورون والسفهاء، هذا يبالغ في جانب وهذا يبالغ في جانب، كلهم يبتعدون عن الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص. علماء الأمة انبروا للرد على أهل الضلال من جميع الطوائف، سواء من النفاة أو من المشبهة. والرب سبحانه وتعالى في كتابه من الردود عليهم ما لعله يأتي إن شاء الله تعالى بيانه، الآية العظيمة المحكمة التي هي قاعدة، خذها قاعدة في الأسماء والصفات، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يأتينا إن شاء الله الكلام على شرحها، وأنها فيها نفي ما نفى الله وإثبات ما أثبت الله. النفاة يركزون دائما، ولو تلاحظ كتب أهل الضلال تجد هذه الآية يأتي القسم الأول منها، تقرأ في كتب المعتزلة، في كتب الأشاعرة، في كتب الماتريدية، في كتب عموم الجهمية، تجد هذه الآية ليس كمثله شيء ولا تكمل في كثير من الأحيان. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما ورده الخطاب، خطاب المأمون الذي أمر والي بغداد أن يلزم أحمد بمقولتهم، كان فيه ليس كمثله شيء، فقال أحمد رحمه الله وهو السميع البصير، فغضب الوالي ماذا تريد؟ قال أريد ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا تأخذ بعض الآية، الآية فيها نفي وفيها إثبات. فتجد أن أهل الضلال يركزون في الأدلة على ما يناسب هواهم، فيقول ليس كمثله شيء هذا نفي، نعم، لكن قال وهو السميع البصير هذا إثبات. ويأتينا أن مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وثبتنا على منهجهم أنه جمع النصوص، ففيها نفي وفيها إثبات، فالله سميع بصير ليس كمثله شيء، وليس المقصود ليس كمثله شيء وأنت السميع البصير، إذا ما الفائدة من الإثبات؟ فالآية فيها نفي وفيها إثبات وفيها رد على المعطلة وعلى المشبهة معا. قوله ليس كمثله شيء رد على الممثل الذين يقول إن الله تعالى صفاته مثل صفاتنا، وقوله هو السميع البصير فيه إثبات، وأن الله تعالى السمع ولله البصر، ليس لكن ليس سمعه وبصره تعالى كسمع وبصر المخلوقين. وبه نعلم ختما لهذه المقدمة أن الأسماء والصفات فيها ثلاثة طرق. الطريق الأول طريق رسل الله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح رضي الله عنهم، وموجزه ومختصره إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم لربهم تعالى، ونفي ما نفى الرب عن نفسه أو نفته الرسل صلى الله عليه وسلم عن ربهم. مثال ذلك النصوص فيها إثبات العلم، السمع والبصر والقدرة والإرادة والمجيء في القيامة والنزول في الثلث الأخير من الليل والاستواء على العرش، فيأتي أهل الحق ويثبتون هذه الصفات لأن النصوص قد أثبتتها. النصوص فيها نفي، نفى الله عن نفسه الظلم والتعب، ونفى عن نفسه الغفلة، ونفى السنة سبحانه والنوم، فيأتون إلى ما نفى الله فينفونه. وهذا هو الأمر الذي يجب على من أقر بأن الله تعالى ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه. المسلكان الباطلان ماذا يفعلان؟ يأتي النفاة لما أثبت الله فينفون ما أثبت الله، فلهذا سموا بالنفاة، فيأتون إلى ما أثبت الله من الاستواء أو السمع أو البصر أو النزول ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى أو غيره، فينفونه مع أن النصوص أثبتته. الطريق الثالث من يأتون إلى ما نفى الله فيثبتونه، وهم المشبهة الممثلة، يقول تعالى ليس كمثله شيء، فيقولون سمع الله مثل سمع المخلوق، يد الله مثل يد المخلوق، مع أن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فصار الزيغ في مسلكين، والحق في المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ومن لزم طريقهم إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. أهل الباطل يميلون كما سيأتينا في الكلام على الإلحاد في أسماء الله إما أن يأتوا إلى ما أثبت الله فينفوه أو يأتوا إلى ما نفى الله فيثبتوه، وهذا كله زيغ ولا شك. فالواجب لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعدم يعني قبول مثل هذه الآراء المضلة حتى وإن تسمت بما تسمت بها. أصحابها يتسمون دائما، يتسمون بتسميات يمدحون بها أنفسهم ونحو ذلك، فالمؤمن يلزم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو أنه أسيء فيه القول، فسموا يعني مثلا بالمشبهة، سموا أهل المعطلة يسمون أهل السنة المشبهة النابتة الغثر ونحو ذلك. حتى صنف بعض الشافعية صنفوا في الأسماء التي أطلقها أهل الباطل على أهل السنة، وإلى يومك هذا وأهل الكفر ينسبون أهل السنة وأهل الإسلام إلى مثلا إلى التطرف إلى الإرهاب، مع أن الإسلام جلي واضح ما فيه تعدي ولا فيه ظلم أو تجني وفيه رعاية للعهود، لكن كونكم تسمون هذا تطرفا أو إرهابا لأنكم يهود أو نصارى أو ملاحدة، لا نتزلزل عن ديننا لأجل أن ديننا لم يرق لكم، نثبت كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا لا تقدم تنازلات، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. أن تثبت. أما أن أنواع التسميات التي تطلق من هنا أو هنا، الشيعة يطلقون على السنة ناصبة، القدرية يطلقون على السنة مجبرة، المعطلة يطلقون على أهل السنة مشبهة. السني ما يكترث مثل هذه الأمور، يثبت على الحق ويلزم ما دلت عليه النصوص في غير ما إفراط ولا تفريط، ويلاحظ أمرا مهما جدا أن يكون على هدي صحيح، أن يكون فعلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف، ثم ليعيروا بما شاءوا وليتهموا بما شاءوا. ولم تسلم الرسل صلى الله عليه وسلم حتى نسلم نحن، سميت الرسل بالأسماء القبيحة واتهموا بالتهم القبيحة، أجل الله تعالى مقامهم، سموا بالسحرة بالكذابين بالمجانين بالشعراء، لم يكترثوا ولم يتزلزلوا. المهم أن تكون على بصيرة، فإذا كنت على بصيرة فلا تكترث بأي تسمية تسمى بها، وستستمر التسمية هذه كل فترة تتلون وتتجدد، فلا يكترث المسلم السني. هذه مقدمة دعا إليها الحال، بقية الأيام إن شاء الله تعالى وأيضا يعني ما تبقى من الوقت نبدأ إن شاء الله في مقدمات الكتاب، والشرح سيكون غالبا في يعني فيه نوع من التوسط، لا هو بالمسهب ولا هو بالموجز إن شاء الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
في بعض النسخ أنه بدأ بالتسمية رحمه الله تعالى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقولك بسم الله الرحمن الرحيم تقدر بفعل متأخر، يعني بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ. وينبغي أن يلاحظ من يصنف ومن يخطب البدء بسم الله من البدع والضلالات التي وردتنا من أهل الكفر والإلحاد من الغربيين والشرقيين، وتأسى بهم من ليسوا من أهل الحكمة ولا الرشاد، أن تبدأ الكتب بلا تسمية ولا حمد. لا يلزم أن يبدأ بمثلا خطبة الحاجة، قال أين خطبة الحاجة، ليس لزاما، لكن قبل أن يبدأ في الكتاب يسمي الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا يبدأه بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك ثم الأريسية، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى أسلم تسلم إلى آخره، فيبدأ بالتسمية. وفي كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتبه لملكة اليمن قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يسمى الله تعالى. قولك بسم الله الرحمن الرحيم قل إنه يقدر بفعل متأخر، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، مزية ذلك هو الحصر، يعني كانت تقول لا أبدأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بمثل هذه الأسماء عند الكلام على الرحمة. ثم قال الحمد لله. الحمد هو الثناء على المحمود، والله تعالى يحمد لأمرين: الأمر الأول لكمال صفاته سبحانه وتعالى وعظم وجلالة أسمائه، الثاني لنعمه سبحانه. وأكثر الناس يغفل عن الأول، يحمد الله لكمال صفاته سبحانه وتعالى ويحمد لأسمائه العظام. الثاني وهو حمد الله على نعمه، هذا هو المعروف عند يعني عموم المسلمين. والحمد يكون لله تعالى على ما قام به من الصفات العظام وعلى أسمائه تبارك وتعالى، فيحمد عليها سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد. والله تعالى يحب المدح سبحانه، يحب الحمد، هو أهل الحمد، أعظم من يحمد والله. ولا يمكن أن يكون في مدحك لربك سبحانه وتعالى إلا الحق إذا مدحته سبحانه باللائق. ولهذا قال تعالى الحمد لله رب العالمين تعريف وتعليم لعباده، قولوا، تنبيه، قولوا الحمد لله رب العالمين، تنبيه لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل قال طلب منها أن يذكر أبياتا من الشعر في حمد الله، قال إن ربك يحب الحمد. فأعظم من يحمد هو الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى نعمائه عز اسمه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يأتي الكلام إن شاء الله على الرسل والكلام على معنى الرسالة والفرق بين النبي والرسول بإذن الله تعالى لاحقا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى يراد به العلم النافع، ويراد بدين الحق العمل الصالح. فالله تعالى أرسل الرسل بهذين الأمرين العظيمين، بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ولهذا من سلك هذا المسلك الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم فإنه يوفق في دنياه ويسلم في آخرته، لأنه يكون على علم وعلى عمل صالح. ليظهره على الدين كله، يعني على الأديان، جميع الأديان. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يعلو هذا الدين، لأن الظهور معناه العلو، أن يعلو ويظهر هذا الدين على سائر الأديان، وأن يكون الإسلام هو الغالب. وقد وقع ذلك بحمد الله تعالى وسيقع لاحقا، وقع ذلك بحمد الله في تلك الفتوحات العظيمة التي كانت زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومبدأها بالفتوحات العظام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فتحت على المسلمين جزيرة العرب، وكانت إلى عام 8 إلى عام 8 من الهجرة أكثر البلاد، أكثر القبائل العربية على غير الإسلام، وكانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقريش، قالوا إن ظهر على قومه تبعناه، لأن قريشا كانوا سادة العرب. فلما فتح الله على المسلمين عام 8 مكة، جاءت الوفود في العام 9، جاءت الوفود في العام 9 وعام الوفود، ودخلوا في الإسلام كما هو معلوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام 10 حجة الوداع، ثم في العام 11 بقي عليه الصلاة والسلام شهر محرم وصفر، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع. فظهر الإسلام ولله الحمد، ثم توالت الفتوح، ففتحت الجزيرة ثانية على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في القبائل التي ارتدت، وكثير من قبائل العرب ارتدت، إما ردة بادعاء نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإما بارتداد يتعلق بالامتناع عن أداء الزكاة، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم مدة طويلة زمن أبي بكر حتى أتم الله تعالى إخضاع المشركين والمرتدين، ثم توالت الفتوح في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففتحت فتوحات عظيمة جدا في الشام وفي العراق، لكن كانت مدته عليه الرضوان قصيرة، سنتان وبعض الأشهر. ثم توالت الفتوح العظام زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودمرت دولة الفرس تماما، ولهذا الحقد الفارسي شديد جدا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأجل أنه فتح إيران عليه الرضوان. ولهم في هذا عبارات دنيسة نجسة يذكرون فيها أن بغضهم لعمر لأنه فتح إيران بهذا الصراحة وبهذا الوضوح. فانتهت ولله الحمد تلك الشركيات والضلالات، وفتحت بلاد الروم وبلاد الفرس، ثم توالت الفتوحات أيضا زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى وصلت إلى مواضع بعيدة جدا، لأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في قتال البحر يخشى أن المسلمين يصابون لأنهم غير متدربين عادة على القتال البحري. فلما جاء عثمان رضي الله عنه عزم على القتال البحري، ففتحت قبرص وفتحت بلاد واسعة جدا، جزء منها في أوروبا وفي غيرها، ثم توالت الفتوح لاحقا، فأظهر الله تعالى دينه. ثم لما حصل التخاذل عما بين عليه الصلاة والسلام من العلم والعمل، انتكس وضع الأمة انتكاسا إلى ما هو حاصل الآن، ولكن لا يرتاب بأن النصوص جلية وواضحة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى سيعز هذا الدين وستكون الغلبة بلا ريب لأهل الإسلام، لكن الشأن كل الشأن في تحقيق ما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى آخر الآية. فأن يلتزم المسلمين الإيمان كما بينه عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح. ويقول هنا من نص الآية: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذا لزمت الأمة الهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم الدين الحق وهو العمل الصالح الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، نصر الله عز وجل الأمة كما نصرها في مواطن فيها ضعف: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالنصر موكول إلى الله تعالى أمره، والأمة عليها أن تتقي الله تعالى وتحسن الإعداد. ومن أعظم الإعداد الإعداد العقدي والإعداد في حسن التعامل مع الله تعالى، فلا يرتاب أن الأمة إذا لجنت هذا أن الله تعالى يعود عليهم بالنصر ويفتح لهم كما فتح لمن كان قبلهم. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.
هذه الشهادة العظيمة شهادة لأن لا إله إلا الله، والمراد بهذه الكلمة أن لا معبود حق إلا الله. ولهذه الكلمة العظيمة شروط ينبغي أن يلاحظها طالب العلم، يقصر المقام الآن ويقل عن ذكرها. شروط سبعة ذكرها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والقبول لها هذه سبعة شروط لأن تقال لا إله إلا الله عن علم وعن يقين وعن إخلاص. وفصل أهل العلم المراد بها، والأدلة على لا إله إلا الله ومعناها موجودة في القرآن، فتضمنت نفيا وإثباتا. قولك لا إله نفي، وقولك إلا الله إثبات، ودل على هذين الركنين آيات كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. من يكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله تعالى، هذا قولك لا إله. ويؤمن بالله هذا الإقرار به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو قولك إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة بالرسالة تتضمن أمرين اثنين هما ركنا الشهادة. الأمر الأول أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، والركن الثاني أنه رسول. وقد جمع هذان الركنان في كثير من النصوص، كقولك في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التحية يقولها المسلم عدة مرات في اليوم الواحد، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بالأمرين، وأنه عبد من عباد الله فلا يغلى فيه ولا يبالغ في أمره حتى يجعل له ما لا يجعل إلا للرب، فإن هذا من الغلو إذ هو عبد من عباد الله وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومقتضى رسالته أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يكف عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فليس كغيره عليه الصلاة والسلام. ودل على ذلك مثل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم عبد من عباد الله يوحى إلي، هذا أمر الرسالة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو العالية رحمه الله تعالى فيما ذكره البخاري صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تدعو الله عز وجل أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما مزيدا، أي التسليم السلامة من الآفات، فأنت تدعو له عليه الصلاة والسلام بقولك الصلاة بحصول الخير، وتدعو له بقولك وسلم بالسلامة من الآفات، فتجمع الأمرين. وعلى آله وصحبه، الآل تارة تطلق كلمة الآل على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه، كما أن الإنسان آل هم أقارب له، فالرسول صلى الله عليه وسلم له آل يعني أهل، ولا شك أن من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لا شك أن من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهم. وتارة تطلق الآل بمعنى الأتباع، وهذا المراد عند كثير من أهل العلم حين نقول آله وصحبه، ويكون عطف الصحب هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة لها شأن. أما آله بمعنى أتباعه، هؤلاء كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه وإلى قيام الساعة يدخل في كونه من آله يعني من أتباعه. واستدلوا على أن الآل يراد بها الأتباع بقوله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمراد بالآل هنا أتباع فرعون، وليس المراد قرابته فقط، بل المراد جميع أتباع فرعون. فالآل تطلق تارة على هذا وتارة على هذا. نعم.
اعتقاد الفرقة الناجية.
أما بعد، قوله أما بعد، أما بعد يراد بها مهما يكون من شيء بعد، مهما يكون من شيء، تكون فاصلة بين المقدمة التي فيها الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مقصود الإنسان من الخطبة أو من الكتاب. أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، فهذا كتاب فيه اعتقاد الفرقة الناجية، أو يقول الخطيب أما بعد فإن الله أمر بالصلاة، يعني مهما يكن من شيء بعد فإن الله أمر بالصلاة ونحو ذلك، هذا المراد بقوله أما بعد. وقد قيل إن المراد بقوله تعالى عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إن المراد بفصل الخطاب هو أما بعد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب في تفسير الآية ليس هذا. ويلاحظ أن بعض يعني من يتحدثون يقول أما بعد، وبعد مدة يقول ثم أما بعد أو ثم أما بعد. أما بعد المراد بها الفصل كما هو معلوم بين المقدمة وبين مرادك، بحيث يكون في فاصل، ربما لو جاء ما يقتضيه من فاصل آخر نعم، لكن أما أن تقول أما بعد ثم أما بعد فما ندري لهذا أصلا، أن أما بعد معناها الفاصل بين المقدمة وبين مرادك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.